إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك الله. إذا حفظ الإنسان حدود ربه وأطاعه بامتثال أمره واجتناب نهوه واجتناب نهيه كان جزاؤه من جنس عمله، فيحفظه الله في نفسه، ويحفظه في بدنه، ويحفظه في ولده وأهله، ويحفظه في ماله، ويحفظه في دينه، وذلك أغلى ما عند الإنسان المسلم، ويحفظه من مكر أعدائه وكيد الطغاة والظالمين، كما قال سبحانه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقد سبق ذكر أمثلة في حفظ الله عز وجل لأوليائه وعباده المؤمنين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم وذرياتهم وفي حفظهم من كيد أعدائهم. ومن حفظ الله عز وجل للصالحين من عباده تسخير الدواب والسباع لهم ووقايتهم من شرها، بل وتسخير الجمادات لخدمتهم التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل. وإليكم الأمثلة: اتجه عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه إلى إفريقيا. وعقبة بن نافع هو صحابي بالولادة، أي ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقبة بن نافع آخر من ولى المغرب من الصحابة، ولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولاه إفريقيا سنة 50 للهجرة، فافتتحها واختط مدينة القيروان، مدينة القيروان الآن موجودة بتونس، وكانت يعني هو الذي أسس هذه المدينة وهو الذي أقامها وبناها. كانت هذه البقعة التي أقيمت عليها مدينة القيروان كانت غيضة، غابة مليئة بالأشجار، لا يأوي إليها إلا الوحوش والسباع والحيات والحشرات، ولا يمكن لبشر أن يدخلها فضلا عن أن يسكنها. فدعا الله عز وجل، فدعا عقبة دعا الله عز وجل وكان رجلا صالحا مجاب الدعوة. دعا الله عز وجل قائلا: يا أهل الوادي اضعنوا فإنا نازلون. يا أهل الوادي، يخاطب الوحوش والحشرات والحيوانات، اضعنوا وارحلوا فإنا نازلون ومقيمون. وفي رواية: اخرجي أيتها الوحوش والهوام بإذن الله عز وجل. فجعلت الحيات والعقارب والدواب تخرج منها بأولادها من الأوكار والجحور، وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا حتى أوهجتهم الشمس. الناس ينظرون والعقارب والحيات والسباع والدواب تخرج متتابعة، والناس ينظرون إليها من الصباح الباكر حتى اشتدت حرارة الشمس وحتى لم يروا منها شيئا. فنزل الوادي عند ذلك. قال الليث بن سعد رضي الله عنه: حدثني زياد بن عجلان أن أهل إفريقيا أقاموا بعد ذلك 40 سنة، ولو التمست حية أو عقرب ب1000 دينار ما وجدت. أهل ذلك البلد 40 سنة لم يروا حية ولا عقرب، لو أراد الواحد أن يشتريها ب1000 دينار لما وجدها. سبحان الله. عقبة بن نافع رضي الله عنه هذا، وهو صحابي كما قلنا بالولادة، والله معاوية 50 من الهجرة، فاختط وأقى وبنى مدينة القيروان ثم عزله بعد ذلك، وولى مقامه ومكانه دينار أبو المهاجر، وقام بفتح أبو المهاجر قام بفتح المغرب الأوسط. عقبة بن نافع فتح المغرب الأدنى الذي هو جزء من ليبيا وتونس، فكانوا يقسمون المغرب إلى 3 أقسام: المغرب الأدنى الذي قريب للخلافة، الأدنى يعني القريب للخلافة حيث كانت في الشام، والمغرب الأوسط ليمثل الآن الجزائر، والمغرب الأقصى ليمثل الآن المملكة المغربية. عقبة بن نافع هذا رضي الله عنه كما قلنا عزله معاوية وولى مكانه أبا المهاجر، وقام أبا المهاجر بفتح المغرب الأوسط، ثم بعد وفاة معاوية وتولى يزيد بن معاوية الخلافة وأعاد الإمرة لعقبة، يزيد ولى عقبة مرة ثانية، وإليه أي إلى عقبة بن نافع يرجع الفضل في فتح بلاد المغرب الأقصى، ما يعرف اليوم بالمملكة المغربية. الفضل يرجع في إدخال الإسلام إلى هذا البلد إلى عقبة ابن نافع رضي الله عنه، فهو أول أمير للمسلمين وطئت خيله المغرب الأقصى، فوصل إلى طنجة وفتحها، وهم بأن يبحر إلى الأندلس، فنصحه ملك طنجة يليان الغماري بأن لا يغامر إلى الأندلس، وإنما يتجه جنوبا لأن هناك ناس لا دين لهم ولا يعرفون الله تعالى، فيعني تنازل إلى هذا إلى هذه المشورة واتجه فعلا إلى الجنوب، وفتح مدينة وليلي زرهون يعني المحاذية لمدينة مكناس، ثم واصل سيره حتى وصل إلى منطقة سوس ونزل تارودانت وفتح هذه المدينة مدينة تارودانت، ثم عطف على ساحل البحر المحيط فانتهى إلى بلاد أسفي وأدخل قوائم فرسه في البحر ووقف ساعة، ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم. ففعلوا، فدعا وقال: اللهم إني لم أخرج بطرا ولا أشرا، يعني لم أخرج رياء ولا سمعة، وإنك لتعلم إنما نطلب الذي طلبه عبدك ذو القرنين، وهو أن تعبد وحدك ولا يشرك بك شيء. وفعلا هذا الذي طلبه ذو القرنين والذي تحدث عنه القرآن حينما وصل إلى أقصى المغرب ووقف إلى البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس ونظر إلى الشمس وتخيل له أنها تغرب في عين حمئة سوداء، ووجد عندها قوما، كان هناك سكان في المغرب الأقصى. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والقائل هو الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون بالوحي فيكون ذو القرنين نبي، وإما بطريق الإلهام. الله تعالى خيره في تعامله مع هؤلاء القوم، إما أن يعذبهم وإما أن يحسن إليهم ويطلق سراحهم. فقسم تعامله مع الناس إلى قسمين، قال أما من ظلم وكفر بالله فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، جزاء الحسنى يوم القيامة ونعامله معاملة حسنة. فكان موقف وغرض ذو القرنين هو إيصال رسالة التوحيد ورسالة الإسلام إلى هذه المنطقة، نفس الغاية ونفس الهدف. تحرك في نفس عقبة بن نافع وتذكر ما ذكره ذو القرنين ودعا الله عز وجل قائلا: اللهم إنك تعلم أننا لم نخرج لا رياء ولا سمعة، وإنما نطلب أن تعبد وحدك ولا يشرك بك. ثم قال: اللهم إنا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام، فكلنا ولا تكن علينا. لقد حفظ عقبة ربه في رخائه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في مختلف أحواله، ورزقه الشهادة في آخر أيامه، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. صلة بن أسيم وهو أيضا رجل صالح آخر كان يغزو مع قتيبة بن مسلم. صلة بن أسيم هذا كان عبدا صالحا، كان يغزو مع قتيبة بن مسلم في الشرق، وكان هذا الرجل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في صلاة وفي عبادة وفي بكاء. كان قتيبة بن مسلم هو القائد يقول: الحمد لله الذي جعل في جيشي مثلك يا صلة. كان إذا قام يصلي، كان صلة هذا إذا قام يصلي بالليل يأخذ بردة بألف دينار، يلبس بردة غالية الثمن عالية الجودة بألف دينار، يأخذها ويطيبها بالطيب بالرائحة الطيبة ويقول: اللهم إنك جميل تحب الجمال، ما لبستها إلا لك. فيلبسها في الليل، فإذا أتى النهار خلعها وأزالها. خرج من الجيش بعد أن نام الناس ودخل الغابة وقام يصلي ويبكي وهو في الجبهة في سبيل الله قريبا من كابول. قام يصلي فأتى الأسد إليه، أتى الأسد إليه السبع، والأسد معروف من هو، إنه حيدرة، إنه الليث الذي سمته العرب ملك الحيوانات. إذا زعر في أي واد وسمع صوته في أي واد انتقلت العرب وارتحلت من الوادي، لا يستطيع أحد أن يصارعه. أتاه الأسد فدار عليه وهو يصلي، فما تحول ولا تحرك ولا اضطرب. فلما انتهى من ركعتين التفت إلى الأسد وقال له: يا حيدرة، إن كنت أمرت بقتلي وأكلي فاقتلني وكلني، فإنه ليس معي سلاح إلا حماية الله عز وجل، وإن كنت ما أمرت بقتلي ولم تسلط علي فاذهب واتركني أصلي. فقام الأسد فلوى ذنبه، حرك الذنب وذهب كأنه جرو الكلب حتى دخل جحرة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ الله يحفظك. قال أحد العلماء: لما أطعنا الله عز وجل سخر لنا الوحوش، ولما عصيناه سلط علينا الفئران. ومن حفظ الله تعالى لعباده الصالحين أن يسخر لخدمتهم الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله في باب الكفالة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، رجل سأل آخر أن يقرضه، يسلف له أن يسلفه 1000 دينار. فقال الذي يراد منه القرض: ائتني بالشهداء، جب للشهداء شهدوا بأني أسلف لك، ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا، الله شهيد بيني وبينك. قال: فأتيني بالكفيل، يعني واحد يضمن أن أعطيت لك الفلوس ديالي، فإذا ما رجعتهم يمشي هو يتحمل التبع، هو يرجعهم لي، فأتيني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. الرجل صدقه فيما قال، وجعل الله تعالى هو بينه وبينه، فلم يأخذ منه لا كفيل ولا شهود. ثم فدفع إليه 1000 دينار على أجل مسمى، في وقت الفلاني ترجع لي الفلوس متاعي. فخرج في البحر، الذي أخذ 1000 دينار ركب البحر وذهب للتجارة، فقضى حاجته، الرجل ذهب وقضى الحاجة متاعه، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. الرجل لما أراد أن يعود إلى البلد ما وجد قوربا ولا باخرة ليعود، ما وجد المركب ليعود إليه في الأجل اللي أعطاه. فماذا فعل الرجل هذا المدين؟ فأخذ خشبة فنقرها وحفرها، هذا واحد القطعة دي الخشب، وحفرها في الوسط متاعها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، دخل فيها الفلوس ورسالة معها وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني سمى موضع النقر وأصلحه بحيث لا يدخله الماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، يا ربي إنك تعلم أن فلان سلفت من عنده 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، عملت كل الجهد ديالي ما لقيتش المركب اللي غادي يبلغني إن هذا الرجل باش يرجع له متاعه، وإني أستودعكها، استودع الله هذه الأمانة، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ذابت في البحر، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، دائما محاول يبحث عن المركب ليعود إلى البلد. فخرج الرجل الذي كان أسلفه في الضفة الأخرى، ينتظر الأجل للدين حل، فهو ينتظر مجيء صاحبه ليعطيه 1000 دينار الذي أعطاه. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال بالشاطئ البحر، فأخذها لأهله حطبا، أخذها حطب، فلما نشرها وقطعها فإذا بالخشبة التي فيها المال، هي نفس الخشبة، قام البحر بتبليغها، فأخذها ثم فإذا بالخشبة التي فيها المال، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، الرجل كان يحاول فلما وجد المركب جاء، وجاء 1000 دينار، فقال: والله ما زلت يعتذر، والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال له الرجل: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قالوا: إني متعي رزق ديالي راهو صلي، اللي بلغت اللي دفع اللي بعث راهو صلي، والآن لا أخذ منك شيء. الحديث استدل به العلماء على طلب الشهود في الدين والقرض، وعلى طلب الكفيل يعني الضامن، ولذلك ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب الكفالة وعلى جواز الأجل في القرض، ضرب الأجل ووجوب الوفاء به، وعلى جواز التجارة في البحر، وعلى جواز ركوب البحر، وعلى جواز أخذ ما لفظه البحر، وهل يكون حكمه حكما لقطة؟ الإمام البخاري رحمه الله يرى ذلك، ولذلك ذكر هذا الحديث أيضا في باب اللقطة. وعلى أنه استدل بالحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله. واستدل على جواز التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء. وفي الحديث فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره. ونحن نأخذ من هذا الحديث تسخير البحر، وهو غير عاقل كما نعلم، تسخير البحر لهذا العبد الصالح وقيامه بتبليغ هذه الرسالة لصاحبه، يعني البحر والذي قام بتبليغ هذه الرسالة بأمر من الله، طبعا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله حفظه، احفظ الله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ودعوة مستجابة لا ترد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، أيها المسلمون، بعدما المسلم يقف بين يدي الله ويستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه كما سبق الإشارة إلى ذلك، تأتي سنة هامة من سنن الصلاة، وهي سنة، وهي وضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. وفي البخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن هناك مجموعة من الأحاديث تتكلم على وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما يسميه الناس بالقبض، وأنها من سنة الأنبياء كما علمنا. ومن هذين الحديثين يتبين خطأ من يرسل يديه، إذ أن وضع اليدي اليمنى على اليسرى من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهدي الأنبياء قبله. قال الحافظ بن عبد البر حافظ المغرب: لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف، يعني ما فيش الخلاف في القبض أبدا، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ، ذكر ثلاثة أحاديث في القبض. وما اشتهر عن المالكية بالقول بالإرسال في بلاد المغرب العربي هو حسب ما فهمه ابن القاسم من عبارة المدونة. سئل مالك رحمه الله عن الاعتماد في الصلاة، قال: إني أكره الاعتماد. ففرع ابن القاسم على هذه العبارة وجعل من ذلك القبض في الصلاة، فجعل يفرع على هذه العبارة الاعتماد على حائط، الاعتماد على عصا، قال: ومن جملة الاعتماد أيضا القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى. فجعل فألزم مالك ما لم يقل به. ولذلك في الحقيقة نقول إنما اشتهر في المغرب العربي ليس مذهب مالك، وإنما هو مذهب ابن القاسم، أو بعبارة أخرى هو مذهب مالك حسب ما فهمه ابن القاسم وليس كما فهمه تلامذته الآخرون. أما مالك رحمه الله فلم يقل بالإرسال البتة. الكتاب اللي كتب بيده وألفه وهو الموطأ وأول كتاب يعني في الحديث أفضل كتاب كان بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وقبل أن يأتي البخاري ومسلم، كان أفضل كأعظم كتاب كما شهد بذلك الشافعي وغيره، لم يوجد فيه إطلاقا ولم يتحدث فيه الإمام مالك عن الإرسال أو السدل أبدا. ومن السنة وضع اليدين على الصدر، ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، قام وكبر ورفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها، فالرسغ هو المفصل بين الساعد وبين الكف، الساعد يبدأ من هنا إلى هنا، واليد في اللغة إذا أطلق يبدأ من هنا، والرسغ هو هذا المفصل الذي يفصل الساعد عن اليد. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، رواه مالك والبخاري. فالسنة الوضع والقبض، فالوضع بينه حديث وائل، والقبض يكون بأن تقبض بكفك اليمنى على الكف على كفك اليسرى، هكذا يكون القبض. أما الوضع فيكون هكذا، بوضع الأكف على الأكف مع زيادة شيء من الساعد. ومن هنا يتبين أيضا خطأ بعض الناس اللي كي يشد هكذا وكي يأخذ اليد يعني كي من المرفق يقبض بالمرفق، لا، هذه الصورة غير صحيحة في السنة. السنة فيها حالتان، إما الوضع وإما القبض. الوضع هكذا بوضع الأكف فوق الأكف مع زيادة الأصابع فوق الساعد، أما القبض فيكون هكذا. والسنة وضع اليدين على الصدر، والدليل ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال الشوكاني رحمه الله: ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لتفسير علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. يعني ابن عباس وعلي بن أبي طالب كلاهما فسر هذه الآية فصل لربك وانحر بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر وهو الصدر. وخلاف هذا إما ضعيف وإما لا أصل له، فالحنفية عندهم وضع الأكف على الأكف تحت السرة، واستدل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وهذا الحديث كما قال إمامنا رحمه الله هو ضعيف باتفاق العلماء، ضعفه البخاري والإمام أحمد وغيرهم، يعني هو ضعيف باتفاق. إذن فالسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى أو القبض على الصدر، ليس فوق السر، ولا بعض الناس أيضا يضع يده هكذا تحت عنق، لا، يعني فوق الصدر أو تحته قليلا لكن فوق السرة ولا يكون تحت السرة كما علمنا. والحكمة في هذه الهيئة، شو الحكمة هذه الطريقة ديال هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال أهل العلم: إنه صفة السائل الذليل، مثل كيسأل الله تعالى ويقف بين يديه في ذل وخشوع، وهو أمنع من العبث، مثل يكون يده مربوط ما يقدرش يلعب، وأقرب إلى الخشوع، وأقرب إلى خشوع العبد في صلاته. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب هو موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، يعني القلب هو المحل ديال النية، والإنسان في العادة ملي كيكون كيحتفظ على شي حاجة، إذا كان ماشي في شي بلاصة عنده الفلوس في شي مكان كيوضع يده عليهم، يعني خوفا من يسرقوهم له مثلا. النية محلها القلب، والعادة أن من احتفظ على شيء وضع يده عليه، فهو يضع يده على قلب على يضع يده على صدره وعلى قلبه لحفظ هذه النية وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.